الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب جزاء الصيد، وهذا هو الدرس الخامس من هذا الكتاب. قال: باب لا يعضد شجر الحرم، أي لا يقطع. وليس المراد كل شجرة كانت في الحرم، فإن الناس يزرعون ويقطعون إما تجميلا لبيوتهم وإما أكلا لدوابهم أو نحو ذلك، ولكن المراد الشجر الذي ينمو بنفسه ويطلع بنفسه بدون تدخل للآدمي، فهذا يمنع قطعه. ولو قدر أن أحدهم أراد أن يبني بيتا أو يمرر شارعا والأرض مليئة بالأشجار، يقطع بقدر ما يحتاج إليه وما يصلح به حال الناس. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق الخمس في الحرم لدفع أذاها على الناس، فكذلك قطع هذه الأشجار لدفع أذاها عن الناس أمر مطلوب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شوكه. هذا يسمى معلقا، الحديث الذي يورده البخاري بدون إسناد يسمى حديثا معلقا، وقد يسقط جميع السند وقد يسقط بعض السند، وقد يصله في كتابه كما في هذا الحديث سيأتي موصولا، وقد يصله في غير الصحيح وقد لا يصله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني مصري. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي مصري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي خزاعي بن كعب الربيع بن لحي بطن من خزاعة، ولهذا يقال له الكعبي. واختلف في اسمه المشهور أنه خويلد بن عمرو، وقيل ابن صخر، وقيل هانة بن عمرو، وقيل عبد الرحمن، وقيل كعب، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل مطر أسلم قبل الفتح، وحمل بعض ألوية قومه وسكن المدينة ومات بها 68. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين آخرين، أنه قال لعمرو بن سعيد الملقب بالأشدق، عمرو بن سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص بن أمية المعروف بالأشدق، وكان من شأن عمرو بن سعيد أن عبد الملك بن مروان خرج في رحلة فدعا لنفسه بالبيعة، ثم إنه تلطف به حتى رجع ودخل دمشق، فما زال به حتى دخل عليه، وكان الناس يجلونه ويحيطون به، فلما دخل على عبد الملك بن مروان جاء بمن معه من الحرس والجيش، فقال: كيف تدخل على أمير المؤمنين بالحرس والجيش؟ هذا ما يكون. فقالوا له: اترك حرسك، أنت داخل على ابن عمك. فلما دخل دخل بسيفه، فقال: تدخل عند تجلس عند أمير المؤمنين بسيفك؟ كأنك تخاف على نفسك. ورأى المكر في وجه عبد الملك لكن ما يصنع، فوضع السيف، فقال له عبد الملك: قد أقسمت عليك أنك تدخل في كيس. يا أمير المؤمنين، ما يكون هذا؟ قالوا: بر قسم أمير المؤمنين. فأدخله في كيس، أو قبل أن يدخله سحبه عبد الملك سحب حتى كسر أسنانه، فقال: هذا أول الغدر، وسبه وعيره ببرص كان فيه. فركب عليه عبد الملك بن مروان وقال له تلك البيت المشهور: يا عمرو، إن لم تدع سبي ومنقصتي أضربك حتى يقول الهامة اسقوني. وهذا كان مثل عند العرب أن الرجل إذا قتل يأتي طائر أو روحه تطلع على قبره فتقول سقوني، بعد ذلك قتله. فالخروج على الحكام ما فيه خير، يسلط الله على الخارج على الحكام. فانظر، هذا كان من أكبر قواد عبد الملك بن مروان، فخرج عليه فكان مصيره القتل والإهانة. فانظر إلى أشره وبطره، يدخل لمكة بدون احترام للصحابة ولغيرهم، حتى قال الحافظ في ترجمته، ما أدري في هذا الموطن أو في موطن آخر، قال: وعمر بن سعيد لا من الصحابة ولا من الذين اتبعوهم بإحسان. كلام مختصر، لا من الصحابة فيترضى عليه، ولا من الذين اتبعوهم بإحسان فيثنى عليه، سيتأتي قصته. وهو يبعث البعوث إلى مكة كأنه في حرب ابن الزبير رضي الله عنه ورحمه، قال: أذل لي أيها الأمير، فقه دقيق، ما هو كحال الخوارج الآن يتقطرص يرفع صوته حتى يؤدي إلى نفور الأمير من النصيحة. أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، يعني في هذا الموطن سمعته، فسمعته أذناي، يعني ما بلغني به واحد، ربما زاد أو نقص، فوعاه قلبي حفظته منذ سمعته، وأبصرته عيناي حين قام به، بحيث أنه أتقن رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح. فسمع، نعم، حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه وغير ذلك. ثم قال: إن مكة حرمها الله، حرمها الله، وما جاء إن ابن إبراهيم حرم مكة من باب أنه بلغ عن الله، ولم يحرمها الناس، حرمها يوم خلق السماوات والأرض. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، بها دما، حرام أن يسفك فيها الدم، بل ما دون الدم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر لعظيم شأنهما، أما الإيمان بالله فهو حاث على طاعته والتزام أمره وشرعه، والإيمان باليوم الآخر زاجر على المعاصي، لأن الإنسان يعلم أنه قادم إلى ربه. ولا يعضد بها شجرا، وبدأ بالدم لأن الدم أوجب ما يحافظ عليه بعد الدين، الدم، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا يعضد بها شجر، ولا يعضد بها شجرة، يعني لا يقطع بها الشجر. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي أناس يقول: أنا أتبع ولا أبتدع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخلها، إذا نسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا له. وهذا من عظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع هذه الشبهة: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، يعني إذا قلتم رسول الله قاتل فيها قد أذن الله له، أنت من الذي أذن لك؟ وإنما أذن له ساعة من النهار، يعني ليس إذنا مطلقا، بحيث أنه يقاتل ويستمر مستبيحا لها إلى أن يموت، لا، ساعة من النهار، أي وقت من النهار، ليس فقط 60 دقيقة، وقت من النهار. وقد عادت حرمتها إلى يوم اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب تبليغ العلم، فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو يعني يظن الراوي مثلا أن عمرو يقول سمعا وطاعة يا أبا شريح، لا، ما قال لك عمرو قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، خربة بلية. قال هو تفسير من راوي، والظاهر أنه المصنف، فقد وقع في المغازي في آخر، قال أبو عبد الله الخرب البلية، وسبق في العلم في آخره يعني السرقة، وهي أحد ما قيل في تأويلها، وأصلها سرقة الإبل ثم استعملت في كل سرقة، وعن الخليل الخرب الفساد في الإبل، وقيل العيب، وقيل بضم أوله العورة، وقيل الفساد وبفتح الفعلة الواحدة من الخربة والخربة، وهي السرقة. وقد وهب من عد كلام عمرو بن سعيد هذا حديث، واحتج بما تضمنه كلامه، قال ابن حزم لا كرامة للطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأغرب ابن بطال فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دال على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور، ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره قابل أبو شريح فقلت لعمرو قد كنت شاهدا وكنت غائبا، وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد بلغتك، فهذا يشعر بأنه لم يوافقه، وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة. وقال ابن بطال أيضا ليس قول عمرو جوابا لأبي شريح، لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حدا في غير الحرم ثم لجأ إليها أن يجوز إقامة الحد عليه في الحرم، فإن أبا شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكة ونصب الحرب عليها، فأحسن في استدلاله بالحديث، وحاد عمرو عن جوابه وأجابه عن غير سؤاله، وتعقبه الطبي بأنه لم يحد في جوابه، وإنما أجاب بما يقتضي القول الموجب، كأنه قال لا صح سماعك وحفظك، لكن المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته خلاف ما فهمته منه، فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح وليس بسبب قتل من استحق القتل خارج الحرم ثم استجار بالحرم. والذي أنا فيه من القبيل الثاني، قال قلت لكنها دعوى من عمرو بغير دليل، لأن ابن الزبير لم يجب عليه حد فعاد بالحرم فرارا منه حتى يصح جواب عمرو. نعم كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه، وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة ويحضر إليه في جامعة يعني مغلولا، فامتنع ابن الزبير وعاد بالحرم، فكان يقال له بذلك عائد الله، وكان عمرو يعتقد أنه عاصم بامتناعه عن امتثال أمر يزيد، ولهذا صدر كلامه بقوله إن الحرم لا يعيد عاصية، ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادا، فهذه شبهة عمرو وهي واهية. وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شريح وعمرو فيها اختلاف بين العلماء أيضا، كما سيأتي بعد باب في الكلام على حديث ابن عباس. وفي حديث أبي شريح من الفوائد غير ما تقدم جواز إخبار المرأة عن نفسه بما يقتضي ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك، وإنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين، والموعظة بلطف وتدريج، والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد، ووقوع التأكيد في الكلام البليغ، وجواز المجادلة في الأمور الدينية، وجواز النسخ، وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد، وفيه الخروج على عهدة التبليغ، والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلك. وتمسك به من قال إن مكة فتحت عنوة، قال النووي تأول من قال فتحت صلحا بأن القتال كان جائزا له لو فعله لكن لم يحتج إليه، وتعقب بأنه خلاف الواقع. الصحيح أنها فتحت عنوة، الصحيح أنها فتحت عنوة، وإنما رد لهم أموالهم وعفى عنهم كرامة منه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب لا ينفر صيد الحرم، لا ينفر بضم أولي وتشديد الفاء المفتوحة، قيل هو كناية عن الاصطياد وقيل هو على ظاهره. قال النووي يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا. قال العلماء يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي، قد استفدنا فائدة قبل أيام، من الذي مات قبل بندار ولا هذا في الموت، في الموت بندار، الذي مات أولا بندار، وهذا مات بعده بتسعين يوما. قال حدثنا عبد الوهاب وهو بن عبد المجيد الثقفي اختلط ولم يضر اختلاطه لأن أبناءه حبسوه. حدثنا خالد وهو ابن مهران الحداء عن عكرمة مولى ابن عباس، والكلام فيه كثير بين مدح وقدح، ومع ذلك هو من الأثبات عن ابن عباس عكرمة وكريب ومجاهد وطاووس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهكذا غيرهم. وقد دافع عنه الحافظ، دافع عنه الذهبي بأنه لم يثبت عليه الابتداع لأنه نسب إلى الصفرية وإلى الخوارج، ولم يثبت عنه التكذيب. وأما ما يروي عن ابن عمر أتريد أن تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، فالمراد به الخطأ، لأن الكذب عند أهل الحجاز المراد به الخطأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من نهار لا يختلى خلاها، خلاها يعني أماكن العشب ونحو ذلك، لا تختلى وتكسر وتؤخذ، ولا يعضد شجرها لا يقطع، ولا ينفر صيدها لا للقتل ولا لغيره، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، لمن يعرفها الدهر. فهي تختلف عن لقطة غير الحرم بأن لقطة الحرم يشترط فيها التعريف الدهر، وأما لقطة غير الحرم فتملك بعد سنة على ما يأتي في باب اللقطات. وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر، هذا من الاستثناء المتصل في حكم المتصل، ولذلك قال العلماء: إذا حلف أو شيء ثم حال بينه وبين الاستثناء سعلة أو أمر طارئ ثم استثنى بعد ذلك فلا حرج. وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه، يعني هذا من نوع التنفير، يعني إذا كان لا يجوز لك أن تنحيه من الظل حتى تجلس مكانه فمن باب أولى غير ذلك. قال: قيل نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف وسائر أنواع الأذى تنبيها بالأدنى على الأعلى، وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد فقال: لا بأس بطرده ما لم يفضي إلى قتله. أخرجه ابن أبي شيبة، وروى ابن أبي شيبة أيضا من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت ففرق على يد عمر، يعني نزل منه ما يخرج من الطير من الأذى، فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة فجاءت حية فأكلته، فحكم عمر على نفسه بشاه. وروي من طريق أخرى عن عثمان نحو، لكن هذا تراه منقطعا. قال: باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما. تقدم أن هذا الحديث موصولا، ومع ذلك علقه هنا لفائدة إسنادية أو فائدة، ماذا علقه لفائدة ما بوب عليه، ومعنى لا يحل القتال بمكة لا يسفك فيها دما. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو عبد الله بن أبي شيبة صاحب المصنف، ولهم أخ اسمه إبراهيم ضعيف، قال القاسم، نعم القاسم بن أبي شيبة ضعيف. قال: حدثنا جرير، من هو هنا يا أخو؟ ابن عبد الحميد ولا جرير؟ من ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر، عن مجاهد وهو ابن جبر المكي، عن طاووس وهو ابن كيسان الأبناوي، عن ابن عباس رضي الله عنه. انظر عدة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، أما الهجرة من أي بلاد إلى بلاد آمنة، بلاد مسلمة، بلاد طائعة، فمستمرة الهجرة باقية ما بقي الجهاد، والجهاد باق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، لكن لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام إلى ما شاء الله، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لا هجرة أتم، لا هجرة أتم من تلك الهجرة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ولكن جهاد ونية، فيه فضيلة الإخلاص لله عز وجل. وإذا استنفرتم فانفروا، هذه أحد الأوجه التي يجب فيها القتال، وهي جهاد الطلب إذا استنفر الإمام، وجهاد الدفع. فإن هذا بلد حرم الله، حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولا يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. العباس هو ابن عبد المطلب، ومعنى لقينهم الذين يصلحون الحديد ونحو ذلك، يستخدمونه في ماذا؟ في اليقاد. الحمد لله رب العالمين.